بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وفي هذا الباب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من رمضان، فهي عبادة تابعة لرمضان، تتعلق بالفطر من رمضان، تتعلق بإكمال عدة الصيام، ولهذا تسمى زكاة الفطر، مثل ما يسمى أيضا عيد الفطر لأنه عيد متعلق بالفطر من رمضان، وهذه زكاة متعلقة بالفطر من رمضان، متعلقة بالفطر من رمضان، فيقال لها زكاة الفطر. ويقال لها أيضا زكاة الأبدان، لأن الزكاة هناك زكاة الأموال، وهذه زكاة الأبدان، زكاة الأبدان، ولهذا هي كما سمعنا في الحديث حديث ابن عمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، زكاة الأبدان هؤلاء، حتى الصغير يخرج عنه وليه. من أدرك من رمضان ولو وقتا يسيرا تكون هذه زكاة مفروضة على هذا البدن، زكاة مفروضة يقوم بها وليه. ولهذا من ولد قبل غروب شمس آخر ساعة من رمضان فإنه تجب في حق بدنه هذه الزكاة، يخرجها وليه. ومن ولد بعد الغروب ولو بلحظة لا تكون واجبة وإنما مستحبة، ولهذا جاء بعض الصحابة استحباب إخراج الزكاة حتى عن الحمل، على وجه الاستحباب، حتى عن الحمل الذي في بطن أمه تخرج استحبابا لا وجوبا. لكن من ولد قبل غروب الشمس ولو بلحظات يسيرة هذا أدرك شيء من رمضان، فتلزم هذه الزكاة زكاة البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصغير، هذا الآن وجد وهو صغير قبل أن تغرب الشمس. فالحاصل أن هذه زكاة عظيمة، هذه الزكاة للأبدان عظيمة جدا، وينبغي على أمة الإسلام أن يعظموا هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظم هذه الشعيرة ويعتنى بإخراجها طيبة بها النفس، يتيمم من الطعام أطيبه وأنفعه للمساكين متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهي كما تقدم صاع من طعام، صاع من طعام تخرج عن كل واحد من هؤلاء، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كل واحد يخرج عنه صاع من طعام يخرجها وليهم، والدهم أو القائم على النفقة عليهم، يخرج الزكاة عنه وعنهم، وهي واجبة فريضة مثل ما سمعنا في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فريضة. وتخرج من الطعام، تخرج من الطعام، لكن أهل العلم يقولون ينظر في كل بلد الأرغب للناس، الطعام الأرغب للناس والأحب للمساكين، لأن لو أخرج لهم مثلا شيئا من الطعام ليس مألوفا في بلدهم، ليس مألوفا في بلدهم، فربما لا ينتفعون به، لا ينتفعون به، وهو طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فيخرج شيء يطعمونه ويحبونه ويرغبون فيه. ولهذا في كل بلد يأخذ من الطعام الأرغب لأهل البلد، ولا يلزم من أن يكون من هذه المنصوص عليها في الحديث. هذه أمثلة، هذه أمثلة، الزبيب، التمر، الشعير إلى آخره، الأقط، هذه أمثلة. لكن لو أخرج مثلا الأرز أو أخرج الدخن أو نحو ذلك من الأطعمة التي هي محبوبة في بعض المناطق ومرغوبة، فربما يكون هذا أفضل، ربما يكون هذا أفضل، أن يختار يعني الأرغب للناس والأحب. وفي حديث أبي سعيد الذي مر معنا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، قال لك نعم، قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان المال موجود، كان المال موجود بأيديهم ويخرجون صاعا من طعام، لأن هذه الفريضة ماذا فرضت هكذا، صاع من طعام، فلا يخرج مثلا ملابس جيدة يعطيها الفقراء أو نقود يعطيها الفقراء، وإنما يخرج كما جاءت به السنة صاع من طعام. وهذا له حكمة، يعني له حكمة أن يكون طعاما. ولهذا في حديث ابن عباس قال طعمة للمساكين، لو أخرج الإنسان ملابس ما صارت ماذا طعمة لهم، أو مال قد يتصرف به من أخذ المال الذي هو ولي الأمر في مثلا قضاء ديون له، قد يقضي به ديون عليه ولا يعطيه أولاده طعاما يفرحون به في ذلك اليوم، فهناك حكم. ومما ذكره العلماء قد يكون الطعام في سنة من السوات شحيحا والمال وافرا، فلا يحب صاحب الذي يخرج الزكاة أن يخرج من الطعام لقلته، ويفضل أن يخرج مالا كثيرا ولا يخرج من الطعام لشح المال وقلته. فجاء الحديث بهذا صاع من طعام. ولهذا على الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يصح إخراجها نقودا، لا يصح ولا يجزي إخراجها نقودا، وإنما تخرج ما من الطعام كما هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو أيضا إرشاده صلى الله عليه وسلم، وكما هو أيضا فعل الصحابة. كنا، يقول أبو سعيد، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووقت هذه الزكاة قبل صلاة العيد، ولهذا جاء أيضا في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقت هذه الزكاة قبل صلاة العيد، وهذا أولى وأفضل وقت تخرج فيه قبل صلاة العيد. لكن إذا كان الإنسان خشي ألا يتمكن، وأن ربما صلى ولا العيد ولم يتمكن إلا بعده فيقدم إخراجها، لأن جاء إخراجها عن الصحابة رضي الله عنهم قبل العيد بيوم أو بيومين، قبل العيد بيوم أو بيومين. فلو أخرجها في 28 أو 29 أن الشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فإذا كان قدر أنه ناقص يعني 28 هذا قبل يومين، إذا أخرجها 28 أو 29 أو 30 إذا كان الشهر تاما فله ذلك. وهذا جاء فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل أوقات إخراجها قبل الصلاة، سواء سلمها للفقير أو لوكيله إذا كان للفقير وكيلا يستلم عنه أو نحو ذلك، فسواء سلمها له أو لوكيله. ولنتأمل في حديث ابن عباس قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففيها فائدتان: فائدة عائدة على المخرج للزكاة المتصدق، وفائدة عائدة على المتصدق عليه، على المتصدق عليه. أما العائدة على المتصدق المخرج للزكاة فهي طهرة له، ومعنى طهرة يعني تطهير، يجعل الله عز وجل في هذه الزكاة التي يخرجها تطهير. لماذا؟ لبدنه. العلماء يسمونها زكاة الأبدان، يسمونها زكاة الأبدان، ففيها تطهير لبدنه. من ماذا؟ قال: من اللغو والرافث، لأنه في صيامه لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون في قصور، يعني مهما جاهد المرء نفسه على تكميل صيامه لا بد أن يكون منه قصور، سواء قصور في القول أو في الفعل. ولهذا قال: من اللغو هذا القول، والرفث الفعل. فإذا كان منها أفعال أو أقوال حصل في صيامه شيء من النقص، شيء من الخلل، هذه تطهر، هذه تجبر الخلل وتطهر هذا الذي كان من الصائم في صيامه. وطعمه للمساكين، المساكين يجدون طعاما يفرحون، يجدون طعاما ويفرحون في هذا اليوم، وهذا يعني من التكافل، فيجد طعاما له ولولده ويفرح بهذا الطعام، ويطعمون طعاما طيبا. ولهذا مثل ما تقدم يعني يختار من الطعام الأحب للمسكين والأحظى عنده والأرغب إليه. وبعض الفقراء هذه الزكاة التي تأتي ربما هي طعامه في العام كله، ربما تكون طعامه في العام، يأتي مثلا طعاما من هذا ومن هذا يجمع، ثم يبقى زادا له عامه كله يطعم منه، فكم من الفرح ويعني السرور يدخل على قلبه لما يجد أن الطعام الذي هو الضروري له ولأولاده تأمن في هذا اليوم أو توفر في هذا اليوم. ولهذا عدد من الفقراء أبدا طعامه يعني قوته وولده هو هذا الذي يحصله في هذا اليوم، يوم الفطر المبارك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الشعيرة العظيمة زكاة الفطر، وأن يخرجها عنه وعمن يعول من صغير أو كبير، ويعلم الصغار بهذا، يعلمون ويعرفون بهذه يعني هذه الشعيرة العظيمة، حتى لو أنه جاء بالطعام في البيت وكاله أمام صغاره وأولاده وأنه قال: هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لك يا فلان وهذه زكاة لك يا فلان، من بقي من الأولاد بقي فلان يعيشون مع هذه الشعيرة العظيمة، والآن نعطيها ناس يحتاجون إليها ويطعمونها ويدعون لكم، فتكون لها يعني وقع أثر على نفوس هؤلاء الصغار لما يعني يرون يعني هذه. ولهذا أيضا مما نبه عليه العلماء أن الصغار والأزواج والأهل الذين تخرج عنهم الزكاة ينبغي أن يعملوا أيضا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكرون للقائم عليهم لوليهم أنه يقوم بهذا الأمر ويهتم ويؤدي عنهم هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم طهرة لأبدانهم من اللغو ومن الرفث، يؤديها عنهم فيجتمعون على الخير ويتعاونون على البر والتقوى. الحاصل أن هذه من يعني الشعائر العظيمة زكاة الفطر، تتعلق بالفطر من رمضان، ينبغي على المسلمين أن يعظم اهتمامهم بها. ومما ينبه عليه أيضا ولي الأمر إذا كان في بلد وأهله في بلد، ولي الأمر إذا كان في بلد وأهله في بلد أين يخرج الزكاة؟ أهل العلم يقول الأمر واسع، إن أخرجها في المكان الذي هو فيه عنه وعن أولاده، أو وكلهم هناك ويخرجونها يعني عنه وعنهم، فالأمر فيه يعني الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم أن تعظم هذه الشعيرة وأن يعتنى بها وأن تخرج طيبة بها النفس، وأن يتحرى أيضا الفقير، ليست هي مجرد شيء تتخلص منه، وإنما يعني تتحرى الفقير، الفقير المحتاج، وتوصلها لمن هو محتاج. يعني بعض الناس فقط يريد أن يتخلص منها لأسرع وقت، حتى بعضهم إذا جاء إلى البائع الذي يبيع هذا الطعام إذا اشتراه منه ربما قال: تعرف مساكين؟ وتركها عنده. وهذا البائع إن كان ما عنده ذمة باعها على غيره، إذا كان ما عنده ذمة ربما باعها أيضا على غيره، فيحرص يأخذها يقبضها ويبحث عن المسكين ويتحرى الأشد حاجة ويعطيه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين ممن يعظمون شعائر الله، وممن يحسنون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، وأن يرزقنا أجمعين حسن الاتباع لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا شهرنا بالغفران والعتق من النيران. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحميد، وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومعنى الحميد أي الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، فالحمد أوسع من الصفات، فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء، لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدامه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية منه هي حمده، فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال. والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعض سور القرآن بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد، واختتمه بالحمد، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وهو الحميد المجيد.
الحميد هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تكرر أيضا وروده مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. والصفة التي يدل عليها هذا الاسم هي الحمد، فالحميد الذي له الحمد، الحميد الذي له سبحانه وتعالى الحمد، له الحمد كله جل وعلا، المحمود في ذاته، المحمود في صفاته، المحمود في أفعاله، المحمود في أحكامه وشرعه، المحمود على نعمه ومننه وعطاياه، المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. والحمد هذا الوصف الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى الحميد فيه ثبوت معاني الحمد لله التي هي صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأيضا النعم والمنن التي يواليها على عباده ويتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. فالله يحمد سبحانه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الكاملة. انظر الحمد، حمد الله على أسمائه وصفاته في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يحمد على هذا كله، يحمد على أنه الرب وأنه الإله وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين. هذه كلها أسماء ونعوت، نعوت لله سبحانه وتعالى. فيحمد على أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، من صفات الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ويحمد على النعمة، من أعظم النعم الوحي، نعمة الوحي المنزل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلجئ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا كله يحمد عليه، كله يحمد عليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، هذا كله يحمد عليه. فالله يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة جل وعلا، ويحمد على مننه وعطاياه وأفضاله العميمة سبحانه وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل مرة إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذا حمد على النعم، حمد على النعم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن عبده أن يأكل أكله فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه. والله يحب الحمد ويحب الحمادين. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا من محبة الله سبحانه وتعالى للحمد. ومن وجوه الحمد وصوره الحمد عند المصيبة، الحمد عند المصيبة حمد الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله جل وعلا قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فتقول الملائكة نعم، فيقول الله ماذا قال عبدي، فتقول الملائكة حمدك واسترجع. ما معنى حمدك واسترجع؟ يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالله يحب الحمد كما أنه يحب التسبيح. ومر معنا بالأمس الحديث العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هذا تسبيح وماذا وتحميد. وأشرت في بالأمس إلى ما جاء في الحديث في قول نوح عليه السلام لابنه لما ذكر الكلمتين، الكلمة الثانية سبحان الله وبحمده، قال فإنها صلاة المخلوقات وبه ترزق، وبه ترزق. هاتان الكلمتان شأنهما عظيم، وهما من الكلمات الأربع التي يحبها الله عز وجل. وفي اقترانهما لقولك سبحان الله وبحمده أثر عظيم جدا. قال في الحديث وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، هذا ما نراه نحن، هذا شيء ما نراه، لكن تملأ ما بين السماء والأرض، لها أثر، لها أثر عظيم جدا. يعني ولهذا إكثار المسلمين من سبحان الله وبحمده هذا فيه خير عظيم عليهم، ويدرى عنهم شرور، ويجلب لهم أرزاق، ويصرف عنهم فتن، وبه تتحقق خيرات عظيمة جدا، ويغفر لهم ذنوب، وتحط عنهم خطايا، غفر لهم ما تقدم إذا قالها 100 مرة في يوم. فهذه يعني التسبيح والتحميد، التسبيح والتحميد، التحميد حمد الله وكثرة الثناء عليه. والله الحميد الذي يحمد، والسبوح يسبح وينزه ويقدس عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ابن تيمية رحمه الله يقول الحمد نوعان، حمد على إحسانه على عباده، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. نفس الكلام يمكن يصاغ بعبارة أخرى، يقال الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. والله افتتح كتابه بالحمد، وأيضا اختتم الخلق بالحمد، افتتح الخلق بالحمد واختتمه به. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين. وافتتح كتابه بالحمد، وافتتح يعني عدد من سور القرآن بالحمد، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المجيد، وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين، قال قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد برفع المجيد، وقد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل وبالجر نعتا للعرش، وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، ومعناه واسع الصفات عظيمها كثير النعوت كريمها. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة، بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل. لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة. وأعظم آية القرآن هي التي اشتملت على ذلك، فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ويمجده، ويختم ذلك بقوله: إنك حميد مجيد. فأول الصلاة حمد وتمجيد، وآخرها حمد وتمجيد، بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد، سبحانه أهل الثناء والمجد.
نعم، يعني هذا أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسم الله تبارك وتعالى المجيد. والمجد في اللغة معناه السعة، المجد معناه السعة، يعني تقول العرب: أمجد الناقة علفا، أمجد الناقة علفا، يعني وسع لها وأكثر لها. ويقولون: استمجد المرخ والعفار، نوعان من الشجر، يقولون: في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار، نوعان من الشجر يستعملان للوري لإيقاد النار. فإذا كثر هذا النوع من الشجر يقول استمجد. ما معنى استمجد؟ يعني كثر وصار واسع كثير. فالمجد معناه السعة، المجد معناه السعة. وهذا الاسم لله المجيد يدل على المجد، المجد الذي هو السعة، معنى المجيد يعني واسع النعوت عظيمها، واسع النعوت عظيمها، كثير النعوت كثير الصفات، هذا معناه. فهو اسم من الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد، وإنما تدل على معان عديدة. فهو يدل على السعة، على كثرة الصفات، كثرة النعوت. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. هذا معنى المجيد. والتمجيد هو الثناء على الله والسعة في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا في القرآن مجد الله نفسه بذكر ماذا؟ أسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وكماله، مثل ما في آية الكرسي، ومثل أيضا ما في آية سورة الإخلاص وفاتحة الكتاب، ويعني كثير من سور القرآن وآياته قائمة على التمجيد، التمجيد الذي هو الثناء على الله. الآن لما تقرأ مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا ما هو الآن؟ ماذا يكون هذا؟ هذا تمجيد لله، هذا تمجيد لله، تمجيد لله عز وجل بذكر أسماء الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على عظمته وكماله وجلاله. ولهذا لاحظ في الحديث المتعلق بفضل الفاتحة، ولا سيما أنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انظر مكانة الفاتحة في الصلاة في هذا الحديث القدسي. الله يقول قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بكلمة الصلاة هنا؟ ما المراد بقسمت الصلاة؟ الفاتحة، سمى الفاتحة صلاة، سمها الصلاة الفاتحة، قال قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، لكن قال قسمت الصلاة ما قال قسمت الفاتحة، قال قسمت الصلاة. فماذا تفهم من ذلك؟ لما يسمي الفاتحة الصلاة دل على أنها ركن عظيم من أركان الصلاة، ركن عظيم من أركان. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين. الآية الفاتحة كم عدد آياتها؟ والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، آية مستقلة تفتتح بها ماذا؟ سور القرآن، آية مستقلة. فالفاتحة تبدأ من الحمد لله، وهذا الحديث يدل على ذلك. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال فإذا قال الحمد لله، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن، لأن لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة، والآن بيان قسمة سورة الفاتحة نصفين، لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لقال ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بدأ قال إذا قال الحمد لله، فالفاتحة تبدأ من الحمد لله، أما البسملة آية مستقلة ليست آية من سورة الفاتحة. وعدد آيات الفاتحة سبع آيات، هذه السبع الآيات مقسومة بين العبد وبين الرب. كيف؟ يعني ثلاث آيات ونصف أول السورة للرب، وثلاث آيات ونصف آخر السورة للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات، هذه للرب كلها ثناء. وإياك نعبد، هذه إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية واحدة، هذه مقسومة، أولها نصفها الأول إياك نعبد لله، وإياك نستعين هذا العبد يطلب من الله العون في كل مصالح الدينية والدنيوية. ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فهذه ثلاث آيات، هذه للعبد. الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ما يحسن يقرأ شيء من القرآن، ما يحسن أن يقرأ شيء من القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ففهم الأعرابي، قال هذه لربي فمالي، قال هذه لربي فمالي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، فأمسكها بيده. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، أمسكها يعني إشارة إلى أنه ماذا؟ سيواظب عليها ولا يفرط. قال أما هذا ملأ يديه بالخير، ملأ يديه بالخير. فالفاتحة مقسومة بين العبد وبين، قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا موضع الشاهد، مجدني. المجد ما هو؟ السعة. الآن لما يعني زاد في المدح والثناء حمد ثم أثنى ثم أوسع في المدح قال مجدني، مجدني. المجد السعة، المجد السعة. فالتمجيد الثناء العظيم، الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعوت العظيمة. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور الشاكر. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين. النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وفي هذا الباب أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر لأنها تتعلق بالفطر من رمضان، فهي عبادة تابعة لرمضان، تتعلق بالفطر من رمضان، تتعلق بإكمال عدة الصيام، ولهذا تسمى زكاة الفطر. مثل ما يسمى أيضا عيد الفطر لأنه عيد متعلق بالفطر من رمضان، وهذه زكاة متعلقة بالفطر من رمضان، متعلقة بالفطر من رمضان، فيقال لها زكاة الفطر. ويقال لها أيضا زكاة الأبدان، لأن الزكاة هناك زكاة الأموال، وهذه زكاة الأبدان، زكاة الأبدان. ولهذا هي كما سمعنا في الحديث، حديث ابن عمر، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، زكاة الأبدان هؤلاء، حتى الصغير، حتى الصغير يخرج عنه وليه. من أدرك من رمضان ولو وقتا يسيرا تكون هذه زكاة مفروضة على هذا البدن، زكاة مفروضة يقوم بها وليه. ولهذا من ولد قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس آخر ساعة من رمضان، فإنه تجب في حق بدنه هذه الزكاة، يخرجها وليه. ومن ولد بعد الغروب ولو بلحظة لا تكون واجبة وإنما مستحبة. ولهذا جاء عن بعض الصحابة استحباب إخراج الزكاة حتى عن الحمل، على وجه الاستحباب، حتى عن الحمل الذي في بطن أمه تخرج استحبابا لا وجوبا. لكن من ولد قبل غروب الشمس ولو بلحظات يسيرة، هذا أدرك شيء من رمضان، فتلزم هذه الزكاة زكاة البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصغير، هذا الآن وجد وهو صغير قبل أن تغرب الشمس. فالحاصل أن هذه زكاة عظيمة، هذه الزكاة للأبدان عظيمة جدا، وينبغي على أمة الإسلام أن يعظموا هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظم هذه الشعيرة ويعتنى بإخراجها طيبة بها النفس، يتيمم من الطعام أطيبه وأنفعه للمساكين متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهي كما تقدم صاع من طعام تخرج عن كل واحد من هؤلاء، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كل واحد يخرج عنه صاع من طعام يخرجها وليهم، والدهم أو القائم على النفقة عليهم، يخرج الزكاة عنه وعنهم، وهي واجبة فريضة مثل ما سمعنا في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فريضة، وتخرج من الطعام، تخرج من الطعام. لكن أهل العلم يقولون ينظر في كل بلد الأرغب للناس، الطعام الأرغب للناس والأحب للمساكين، لأن لو أخرج لهم مثلا شيئا من الطعام ليس مألوفا في بلدهم، ليس مألوفا في بلدهم، فربما لا ينتفعون به، لا ينتفعون به، وهو طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فيخرج شيء يطعمونه ويحبونه ويرغبون فيه. ولهذا في كل بلد يأخذ من الطعام الأرغب لأهل البلد، ولا يلزم من أن يكون من هذه المنصوص عليها في الحديث. هذه أمثلة الزبيب، التمر، الشعير إلى آخره، الأقط، هذه أمثلة. لكن لو أخرج مثلا الأرز أو أخرج الدخن أو نحو ذلك من الأطعمة التي هي محبوبة في بعض المناطق ومرغوبة، فربما يكون هذا أفضل، ربما يكون هذا أفضل أن يختار يعني الأرغب للناس والأحب. وفي حديث أبي سعيد الذي مر معنا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، قال لك نعم، قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، وكان المال موجود، كان المال موجود بأيديهم، ويخرجون صاعا من طعام، لأن هذه الفريضة ماذا فرضت هكذا، صاع من طعام، فلا يخرج مثلا ملابس جيدة يعطيها الفقراء أو نقود يعطيها الفقراء، وإنما يخرج كما جاءت به السنة صاع من طعام. وهذا له حكمة، يعني له حكمة أن يكون طعاما. ولهذا في حديث ابن عباس قال طعمة للمساكين، لو أخرج الإنسان ملابس ما صارت ماذا طعمة لهم، أو مال قد يتصرف به من أخذ المال الذي هو ولي الأمر في مثلا قضاء ديون له، قد يقضي به ديون عليه ولا يعطيه أولاده طعاما يفرحون به في ذلك اليوم، فهناك حكم. ومما ذكره العلماء قد يكون الطعام في سنة من السنوات شحيحا والمال وافرا، فلا يحب صاحب الذي يخرج الزكاة أن يخرج من الطعام لقلته، ويفضل أن يخرج مالا كثيرا ولا يخرج من الطعام لشح المال وقلته. فجاء الحديث بهذا صاع من طعام. ولهذا على الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يصح إخراجها نقودا، لا يصح ولا يجزي إخراجها نقودا، وإنما تخرج ما من الطعام كما هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو أيضا إرشاده صلى الله عليه وسلم، وكما هو أيضا فعل الصحابة. كنا، يقول أبو سعيد، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووقت هذه الزكاة قبل صلاة العيد، ولهذا جاء أيضا في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقت هذه الزكاة قبل صلاة العيد، وهذا أولى وأفضل وقت تخرج فيه قبل صلاة العيد. لكن إذا كان الإنسان خشي ألا يتمكن، وأن ربما صلى ولا العيد ولم يتمكن إلا بعده فيقدم إخراجها، لأن جاء إخراجها عن الصحابة رضي الله عنهم قبل العيد بيوم أو بيومين، قبل العيد بيوم أو بيومين. فلو أخرجها في 28 أو 29 أن الشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فإذا كان قدر أنه ناقص يعني 28 هذا قبل يومين، إذا أخرجها 28 أو 29 أو 30 إذا كان الشهر تاما فله ذلك. وهذا جاء فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضل أوقات إخراجها قبل الصلاة، سواء سلمها للفقير أو لوكيله إذا كان للفقير وكيلا يستلم عنه أو نحو ذلك، فسواء سلمها له أو لوكيله. ولنتأمل في حديث ابن عباس قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها فائدتان: فائدة عائدة على المخرج للزكاة المتصدق، وفائدة عائدة على المتصدق عليه أما العائدة على المتصدق المخرج للزكاة فهي طهرة له، ومعنى طهرة يعني تطهير، يجعل الله عز وجل في هذه الزكاة التي يخرجها تطهير. لماذا؟ لبدنه. العلماء يسمونها زكاة الأبدان، ففيها تطهير لبدنه. من ماذا؟ قال من اللغو والرافث، لأنه في صيامه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون في قصور، يعني مهما جاهد المرء نفسه على تكميل صيامه لابد أن يكون منه قصور، سواء قصور في القول أو في الفعل. ولهذا قال من اللغو هذا القول والرفث الفعل، فإذا كان منها أفعال أو أقوال حصل في صيامه شيء من النقص شيء من الخلل، هذه تطهر، هذه تجبر الخلل وتطهر هذا الذي كان من الصائم في صيامه. وطعمه للمساكين، المساكين يجدون طعاما يفرحون، في هذا اليوم، وهذا يعني من التكافل، فيجد طعاما له ولولده ويفرح بهذا الطعام، ويطعمون طعاما طيبا. ولهذا مثل ما تقدم يعني يختار من الطعام الأحب للمسكين والأحظى عنده والأرغب إليه. وبعض الفقراء هذه الزكاة التي تأتي ربما هي طعامه في العام كله، ربما تكون طعامه في العام، يأتي مثلا طعاما من هذا ومن هذا يجمع، ثم يبقى زادا له عامه كله يطعم منه، فكم من الفرح ويعني السرور يدخل على قلبه لما يجد أن الطعام الذي هو الضروري له ولأولاده تأمن في هذا اليوم أو توفر في هذا اليوم. ولهذا عدد من الفقراء أبدا طعامه يعني قوته وولده هو هذا الذي يحصله في هذا اليوم، يوم الفطر المبارك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه الشعيرة العظيمة زكاة الفطر، وأن يخرجها عنه وعمن يعول من صغير أو كبير، ويعلم الصغار بهذا يعلمون ويعرفون بهذه يعني هذه السعيرة العظيمة، حتى لو أنه جاء بالطعام في البيت وكاله أمام صغاره وأولاده، وأنه قال هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لك يا فلان وهذه الزكاة لك يا فلان، من بقي من الأولاد بقي فلان، يعيشون مع هذه الشعيرة العظيمة، والآن نعطيها ناس يحتاجون إليها ويطعمونها ويدعون لكم، فتكون لها يعني وقع أثر على نفوس هؤلاء الصغار لما يعني يرون يعني هذه. ولهذا أيضا مما نبه عليه العلماء أن الصغار والأزواج والأهل الذين تخرج عنهم الزكاة ينبغي أن يعملوا بأيضا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكرون للقائم عليهم لوليهم أنه يقوم بهذا الأمر ويهتم ويؤدي عنهم هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم طهرة لأبدانهم من اللغو ومن الرفث، يؤديها عنهم فيجتمعون على الخير ويتعاونون على البر والتقوى. الحاصل أن هذه من يعني الشعائر العظيمة زكاة الفطر، تتعلق بالفطر من رمضان، ينبغي على المسلمين أن يعظم اهتمامهم بها. ومما ينبه عليه أيضا ولي الأمر إذا كان في بلد وأهله في بلد، ولي الأمر إذا كان في بلد وأهله في بلد أين يخرج الزكاة؟ أهل العلم يقول الأمر واسع، أن أخرجها في المكان الذي هو فيه عنه وعن أولاده، أو وكلهم هناك ويخرجونها يعني عنه وعنهم، فالأمر فيه يعني الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المهم أن تعظم هذه الشعيرة وأن يعتنى بها وأن تخرج طيبة بها النفس، وأن يتحرى أيضا الفقير، ليست هي مجرد شيء تتخلص منه، وإنما يعني تتحرى الفقير الفقير المحتاج وتوصلها لمن هو محتاج. يعني بعض الناس فقط يريد أن يتخلص منها لأسرع وقت، حتى بعضهم إذا جاء إلى البائع الذي يبيع هذا الطعام إذا اشتراه منه ربما قال تعرف مساكين وتركها عنده، وهذا البائع إن كان ما عنده ذمة باعها على غيره، إذا كان ما عنده ذمة ربما باعها أيضا على غيره، فيحرص يأخذها يقبضها ويبحث عن المسكين ويتحرى الأشد حاجة ويعطيه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين ممن يعظمون شعائر الله، وممن يحسنون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، وأن يرزقنا أجمعين حسن الاتباع لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا شهرنا بالغفران والعتق من النيران. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحميد، وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومعنى الحميد أي الذي له الحمد كله، المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، فالحمد أوسع من الصفات، فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء، لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدامه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده، وكان الغاية منه هي حمده، فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال. والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد، وافتتح بعض سور القرآن بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد، واختتمه بالحمد، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وهو الحميد المجيد.
الحميد هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، تكرر أيضا وروده مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. والصفة التي يدل عليها هذا الاسم هي الحمد، فالحميد الذي له الحمد، الحميد الذي له سبحانه وتعالى الحمد، له الحمد كله جل وعلا، المحمود في ذاته، المحمود في صفاته، المحمود في أفعاله، المحمود في أحكامه وشرعه، المحمود على نعمه ومننه وعطاياه، المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. والحمد هذا الوصف الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى الحميد فيه ثبوت معاني الحمد لله التي هي صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأيضا النعم والمنن التي يواليها على عباده ويتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحمد نوعان، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات، حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. فالله يحمد سبحانه لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الكاملة. انظر الحمد، حمد الله على أسمائه وصفاته في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يحمد على هذا كله، يحمد على أنه الرب وأنه الإله وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين، هذه كلها أسماء ونعوت، نعوت لله سبحانه وتعالى. فيحمد على أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، من صفات الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ويحمد على النعمة، من أعظم النعم الوحي، نعمة الوحي المنزل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا كله يحمد عليه، كله يحمد عليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، هذا كله يحمد عليه. فالله يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة جل وعلا، ويحمد على مننه وعطاياه وأفضاله العميمة سبحانه وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل مرة إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا حمد على النعم، حمد على النعم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن عبده أن يأكل أكله فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. والله يحب الحمد ويحب الحمادين. وفي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا من محبة الله سبحانه وتعالى للحمد. ومن وجوه الحمد وصوره الحمد عند المصيبة، الحمد عند المصيبة، حمد الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث: إذا قبضت الملائكة روح ولد العبد المؤمن قال الله جل وعلا: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. ما معنى حمدك واسترجع؟ يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالله يحب الحمد، كما أنه يحب التسبيح. ومر معنا بالأمس الحديث العظيم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هذا تسبيح وماذا؟ وتحميد. وأشرت في بالأمس إلى ما جاء في الحديث في قول نوح عليه السلام لابنه لما ذكر الكلمتين، الكلمة الثانية سبحان الله وبحمده، قال: فإنها صلاة المخلوقات وبه ترزق، وبه ترزق. هاتان الكلمتان شأنهما عظيم، وهما من الكلمات الأربع التي يحبها الله عز وجل. وفي اقترانهما بقولك سبحان الله وبحمده أثر عظيم جدا. قال في الحديث: وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. هذا ما نراه نحن، هذا شيء ما نراه، لكن تملأ ما بين السماء والأرض، لها أثر، لها أثر عظيم جدا. يعني ولهذا إكثار المسلمين من سبحان الله وبحمده هذا فيه خير عظيم عليهم، ويدرى عنهم شرور، ويجلب لهم أرزاق، ويصرف عنهم فتن، وبه تتحقق خيرات عظيمة جدا، ويغفر لهم ذنوب، وتحط عنهم خطايا، غفر له ما تقدم إذا قالها 100 مرة في يوم. فهذه يعني التسبيح والتحميد، التسبيح والتحميد، التحميد حمد الله وكثرة الثناء عليه. والله الحميد الذي يحمد، والسبوح يسبح وينزه ويقدس عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ابن تيمية رحمه الله يقول: الحمد نوعان: حمد على إحسانه على عباده، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. نفس الكلام يمكن يصاغ بعبارة أخرى، يقال الحمد نوعان: حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. حمد على الأسماء والصفات، وحمد على النعم والعطايا والهبات. والله افتتح كتابه بالحمد، وأيضا اختتم الخلق بالحمد، افتتح الخلق بالحمد واختتمه به. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله، وقيل الحمد لله رب العالمين. وافتتح كتابه بالحمد، وافتتح يعني عدد من سور القرآن بالحمد، فله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المجيد، وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين. قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، برفع المجيد، وقد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل، وبالجر نعتا للعرش. وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، ومعناه واسع الصفات عظيمها، كثير النعوت كريمها. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة، بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل. لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة، وأعظم آية القرآن هي التي اشتملت على ذلك، فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم، فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة. وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم نصفها ثناء على الله وتمجيد. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ويمجده، ويختم ذلك بقوله: إنك حميد مجيد. فأول الصلاة حمد وتمجيد، وآخرها حمد وتمجيد، بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد، سبحانه أهل الثناء والمجد.
نعم، يعني هذا أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسم الله تبارك وتعالى المجيد. والمجد في اللغة معناه السعة، المجد معناه السعة، يعني تقول العرب: أمجد الناقة علفا، أمجد الناقة علفا، يعني وسع لها وأكثر لها. ويقولون: استمجد المرخ والعفار، نوعان من الشجر، في كل، يقولون: في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار، نوعان من الشجر يستعملان للوري لإيقاد النار. فإذا كثر هذا النوع من الشجر يقول استمجد. ما معنى استمجد؟ يعني كثر وصار واسع كثير. فالمجد معناه السعة، المجد معناه السعة. وهذا الاسم لله المجيد يدل على المجد، المجد الذي هو السعة، معنى المجيد يعني واسع النعوت عظيمها، واسع النعوت عظيمها، كثير النعوت، كثير الصفات، هذا معناه. فهو اسم من الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد، وإنما تدل على معان عديدة. فهو يدل على السعة، على كثرة الصفات، كثرة النعوت. فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك. هذا معنى المجيد. والتمجيد هو الثناء على الله والسعة في الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا في القرآن مجد الله نفسه بذكر ماذا؟ أسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وكماله، مثل ما في آية الكرسي، ومثل أيضا ما في آية سورة الإخلاص وفاتحة الكتاب ويعني كثير من سور القرآن وآياته قائمة على التمجيد، التمجيد الذي هو الثناء على الله. الآن لما تقرأ مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا ما هو الآن؟ ماذا يكون هذا؟ هذا تمجيد لله، هذا تمجيد لله، تمجيد لله عز وجل بذكر أسماء الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على عظمته وكماله وجلاله. ولهذا لاحظ في الحديث المتعلق بفضل الفاتحة ولا سيما أنها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انظر مكانة الفاتحة في الصلاة في هذا الحديث القدسي، الله يقول قسمت الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المراد بكلمة الصلاة هنا؟ ما المراد بقسمت الصلاة؟ الفاتحة، سمى الفاتحة صلاة، سمها الصلاة الفاتحة، قال قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، لكن قال قسمت الصلاة ما قال قسمت الفاتحة، قال قسمت الصلاة. فماذا تفهم من ذلك؟ لما يسمي الفاتحة الصلاة دل على أنها ركن عظيم من أركان الصلاة، ركن عظيم من أركان. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين. الآية الفاتحة كم عدد آياتها؟ والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، آية مستقلة تفتتح بها ماذا؟ سور القرآن، آية مستقلة. فالفاتحة تبدأ من الحمد لله، وهذا الحديث يدل على ذلك، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال فإذا قال الحمد لله، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن، لأن لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة والآن بيان قسمة سورة الفاتحة نصفين، لو كانت البسملة آية من سورة الفاتحة لقال ماذا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بدأ قال إذا قال الحمد لله. فالفاتحة تبدأ من الحمد لله، أما البسملة آية مستقلة ليست آية من سورة الفاتحة. وعدد آيات الفاتحة سبع آيات، هذه السبع الآيات مقسومة بين العبد وبين الرب. كيف؟ يعني ثلاث آيات ونصف أول السورة للرب، وثلاث آيات ونصف آخر السورة للعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات، هذه للرب كلها ثناء. وإياك نعبد، هذه إياك نعبد وإياك نستعين، هذه آية واحدة، هذه مقسومة، أولها نصفها الأول إياك نعبد لله، وإياك نستعين هذا العبد يطلب من الله العون في كل مصالح الدينية والدنيوية. ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. فهذه ثلاث آيات، هذه للعبد. الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ما يحسن يقرأ شيء من القرآن، ما يحسن أن يقرأ شيء من القرآن، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ففهم الأعرابي، قال هذه لربي فما لي، قال هذه لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، فأمسكها بيده. قال النبي عليه الصلاة أما هذا فقد ملأ يديه بالخير، أمسكها يعني إشارة إلى أنه ماذا؟ سيواظب عليها ولا يفرط. قال أما هذا ملأ يديه بالخير. ملأ يديه بالخير. فالفاتحة مقسومة بين العبد وبين، قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. هذا موضع الشاهد، مجدني. المجد ما هو؟ السعة. الآن لما يعني زاد في المدح والثناء حمد ثم أثنى ثم أوسع في المدح قال مجدني، مجدني. المجد السعة، المجد السعة. فالتمجيد الثناء العظيم، الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعوت العظيمة. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور الشاكر. وقد ورد اسم الشكور في أربعة مواضع من القرآن. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارا، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.